بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. صححه الألباني في الصحيح. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله كان في ظهره دلت الروايات السابقة أنه بين الكتفين وأنه إلى كتفه الأيسر أقرب، وفي قوله بضعة يعني قطعة من اللحم، ناشزة أي بارزة مرتفعة فليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة. وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم بيضة الحمامة تقريبا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها نعم يا شيخ السلام
رأيته.
يقول فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان
حولها
خيلان
إيش خي
نعم يا شيخ السلام
خاء
خيلان يا شيخ
أجي أقرأ الحروف
خاء ويا ولام وألف ونون خيلان
خيلان خيلان نعم
حولها خيلان كأنها ثاليل، فرجعت حتى استقبلته
كأنها ثاليل
نعم يا شيخ
يسمي ثالول
نعم يا شيخ فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الشارح حفظه الله: قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، أي معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله فدرت هكذا من خلفه، أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به. وقوله فعرف الذي أريد، يعني عرف أنني استدرت وجئت وراءه من أجل النظر إلى الخاتم، فألقى الرداء عن ظهره. والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، فلذلك ألقاه صلى الله عليه وسلم عن ظهره. وقوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، الجمع هو جمع اليد لما تقبض، هو جمع اليد لما تقبض.
أجل الجمع عندك الجمع هذا
نعم شخص
نعم
هو جمع اليد لما تقبض. فرأى الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وعرفنا أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم هي روايات متقاربة، وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وثالث يقول مثل بضعة لحم، ورابع يقول مثل جمع اليد. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بلفظ: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفيه اليسرى جمعا، عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثاليل، وناغض الكتف العظم الرقيق الناتع عن طرفها. فهذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب. وما تقدم من الروايات أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وقوله حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقال له الشامة، قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثاليل، والثاليل جمع ثؤلول.
إيش؟
والثاليل جمع
ثاليل.
نعم يا شيخ سمك.
جمع.
جمع ثؤلول.
ثؤلول.
نعم يا شيخ. وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، بهذه الدعوة العظيمة، دعا له بالمغفرة، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، وهو معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد وفاته فهذا خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول هذه الآية، ولهذا قالوا له أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم استغفر لي، ولو كان هذا الأمر يطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ولكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، مستشهدا لذلك بقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا جملة ما ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في هذا الباب هو اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة دون ما يذكر من الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية والأخبار الموضوعة أو الحكايات المرسلة. فما ورد من أنها كانت كأكثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء.
لا لا طيب
شيخ.
شو بعده؟
وذكر بالحاشية انظر إلى فتح الباري وذكر الحديث.
ها؟
ذكر فتح الباري حاشا عزل هذا كلمة الفتح الباري. قال حفظه الله: فائدة. سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله تعالى: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان، منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. وعزى لهذه الفائدة سبل الهدى والرشاد للصالح الشامي.
لكن خبر إسرائيلي ما يعول يعني. الله أعلم، يعني ما نثبت أن لكل نبي شامة النبوة في يده اليمنى.
نعم شيخ صلى.
وابن منبه يعني يخبر عن بني إسرائيل عنده علم من الكعب الأحبار. نعم بعيا.
قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله ومن حيث تسريحه والعناية به. يقال في اللغة شعر بفتح العين، ويقال أيضا شعر بإسكانها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. أخرجه مسلم. حديث أنس رضي الله عنه فيه أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى نصف الأذنين، وجاء في بعض الأحاديث أن شعره كان جمة، وهي ما يضرب الكتف من الشعر. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجع لاختلاف الأحوال، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب: ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعره صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف. والقول الأول أظهر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام.
زناد بالتخفيف.
زناد. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال الشارح حفظه الله: قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. وقولها: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، الوصف هنا باعتبار محل الشعر لا باعتبار ذاته، والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة، فمثل هذا يقال له لمة. وقد سبق أن كل من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. هذا حديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكر فيه هذا الحرف، أي وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. أراد الترمذي رحمه الله أن يثبت صحة هذه الزيادة، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة حافظ، فزيادته زيادة ثقة. ويضاف إلى ذلك أن ابن معين قال عن عبد الرحمن بن الزناد: أثبت الناس بهشام، فهي زيادة صحيحة مقبولة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكان
بعيد.
نعم يا شيخ،
بعيد ما بين
المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
تضرب شحمة؟
نعم يا شيخ.
تضرب شحمة شحمة؟
نعم يا شيخ.
شحمة أذنيه؟
نعم يا شيخ.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال الشارح حفظه الله: موضع الشاهد في حديث البراء بن عازب كانت جمته تضرب شحمة أذنيه، والجمة كما سبق هي ما وصل إلى المنكبين، فتكون جمته هنا بمعنى شعره. أما حديث
بمعنى
شعره.
نعم
الحمد لله.
نعم.
أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما ففيه: كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهو وصف لشعره صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. أم هانئ رضي الله عنها شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قدمة مرة وله أربع غدائر. الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ذكر ذلك في زاد المعاد. والحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. قال محمد، يعني الإمام البخاري رحمه الله: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ، لكن سماعه انتهى كلامه. لكن سماعه منها ممكن لأن مجاهدا رحمه الله ولد سنة 21 وهو مكي، وأم هانئ كذلك مكية، وجاء في ترجمتها أنها عاشت بعد وفاة علي رضي الله عنه دهرا، ووفاة علي في سنة 40، فالسماع إذن ممكن. وقد صحح الحديث ابن القيم، انظر زاد المعاد، رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنهما أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قال الشارح حفظه الله: تقدم حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى في صدر الترجمة، وإضافة أنصاف وهي جمع إلى أذنيه، وهي مثنى صحيح لغة كقول الله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح حفظه الله: وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بضم الدال وكسرها، أي يتركه مرسلا على حاله، وقوله وكان المشركون
يتركه مرسلا كذا؟
نعم يا شيخ صلى الله عليه وسلم. أي يتركه مرسلا على حاله، وقوله وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فرق الرأس هو قسم شعر الرأس
من
قسم نعم هو قسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين، أحدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار. وقوله وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب لديهم كتابا سماويا من حيث الجملة، فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم، بخلاف المشركين فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم. قوله ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كان الفرق آخر الأمرين، ذكر ذلك في فتح الباري، كان الفرق آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله
إلى هنا يا أخي.
نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. شو قلنا؟ شو قول؟
الشعر سنة
شعر. والله ما هو ما يظهر لي إنه الأمر واسع. ما جاء فيها أمر ولا إرشاد ولا، إنما يعني جاء فيها التيمن في تسريحه، أما إن إطالة الشعر هو من هديه عليه الصلاة والسلام ومن عادته فهو حسن. نعم.